أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جيبنا منا. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المقصد الرابع، مباحث الأصول العملية. يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تمهيد لا شك، تابعوا بدقة إخوان، لا شك في أن كل متشرع يعلم علما إجماليا بأن لله تعالى أحكاما إلزامية من نحو الوجوب والحرمة يجب على المكلفين امتثالها يشترك فيها العالم والجاهل بها. وهذا العلم الإجمالي منجز لتلك التكاليف الإلزامية الواقعية. أنا كنت قد أشرت إلى ذلك في أول كتاب أصول المظفر تحت عنوان المدخل، وبينت هناك وجود قاعدتين عقليتين في البين: الأولى لزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب، فبعد الفحص واليأس عن الظفر عن الدليل تأتي القاعدة العقلية، البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان. يقول رحمه الله تعالى: وهذا العلم الإجمالي منجز لتلك التكاليف الإلزامية الواقعية، فيجب على المكلف بمقتضى حكم العقل بوجوب تفريغ الذمة مما علم اشتغالها به، الضمير يرجع إلى الموصول، من تلك التكاليف، أن يسعى إلى تحصيل المعرفة بها بالطرق المؤمنة له التي يعلم بفراغ ذمته باتباعها. ومن أجل هذا نذهب إلى القول بوجوب المعرفة وبوجوب الفحص من الأدلة والحجج المثبتة لتلك الأحكام، حتى يستفرغ المكلف وسعه في البحث ويستنفد مجهوده الممكن له. وحينئذ إذا فحص المكلف فحص عن الحكم الواقعي وتمت له إقامة الحجة على جميع الموارد المحتملة كلها، فذاك هو كل المطلوب، وهو أقصى ما يرمي إليه المجتهد، أقصى ما يهدف إليه المجتهد الباحث ويطلب منه. ولكن هذا فرض لم يتفق حصوله لواحد من المجتهدين، بأن تحصل له الأدلة على الأحكام الإلزامية كلها، لعدم توفر الأدلة على الجميع. وأما إذا فحص ولم تتم له إقامة الحجة إلا على جملة من الموارد، وبقيت لديه موارد أخرى يحتمل فيها ثبوت التكليف ويتعذر فيها إقامة الحجة لأي سبب كان، موجود في الهامش عندكم: إن تعذر إقامة الحجة قد يحصل من جهة فقدان الدليل، وقد يحصل من جهة إجمال الدليل، وقد يحصل من جهة تعارض الدليلين وتعادلهما من دون مرجح لأحدهما على الآخر. يقول رحمه الله تعالى: وأما إذا فحص ولم تتم له إقامة الحجة إلا على جملة من الموارد وبقيت لديه موارد أخرى يحتمل فيها ثبوت التكليف ويتعذر فيها إقامة الحجة لأي سبب كان، فإن المكلف يقع لا محالة في حالة من الشك تجعله في حيرة من أمر تكليفه. فماذا تراه صانعا؟ هل هناك حكم عقلي يركن يعني يلجأ يركن إليه ويطمئن بالرجوع إلى مقتضاه، مقتضى هذا الحكم العقلي، أو أن الشارع قد راعى هذه الحالة للمكلف لعلمه بوقوعه فيها فجعل له وظائف عملية يرجع إليها عند الحاجة ويعمل بها لتطمينه من الوقوع في العقاب؟ هذه أسئلة طبعا لتطمين تطمين المكلف، يعني الشارع يطمئن المكلف من الوقوع في العقاب. هذه أسئلة يجب الجواب عنها، وهذا المقصد الرابع وضع للجواب عنها ليحصل للمكلف اليقين بوظيفته التي يجب عليه أن يعمل بها عند الشك والحيرة. وهذه الوظيفة أو الوظائف هي التي تسمى عند الأصوليين بالأصل العملي أو القاعدة الأصولية أو الدليل الفقاهتي. تذكروا الدليل الفقاهتي في قبال الدليل الاجتهادي. يقول: وقد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب، مهم هذا، في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب هي على أربعة أنواع: أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، أصالة التخيير، أصالة الاستصحاب. في المقدمة أول أصول المظفر كنت قد استعرضت هذه الأصول العملية الأربعة بشيء من التفصيل. يقول رحمه الله تعالى: ومن جميع ما تقدم يتضح لنا أولا أن موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك بالحكم، ها هو الموضوع. ثانيا أن هذه الأصول الأربعة مأخوذ في موضوعها الشك بالحكم أيضا. ثم اعلم أن الحصر في هذه الأصول الأربعة حصر استقرائي لا عقلي، حصر استقرائي لا عقلي، لأنها هي التي وجدوا أنها تجري في جميع أبواب الفقه، مهم هذا، تجري في جميع أبواب الفقه. يقول: ولذا يمكن فرض أصول أخرى غيرها ولو في أبواب خاصة من الفقه، مثل قاعدة الفراغ والتجاوز، قاعدة الطهارة التي سيأتي ذكرها، قاعدة الحلية، أصالة الصحة، قاعدة السوق، قاعدة اليد. إخوان ضيفوا على هالعبارة بجنب هذا، ويمكن بحسب التصور أن يجعل المولى أصلا آخر غير الأصول الأربعة، هذا ويمكن بحسب التصور، إذن هذا ويمكن بحسب التصور أن يجعل المولى أصلا آخر غير الأصول الأربعة، غير الأصول الأربعة في بعض صور الشك، في بعض صور الشك، كما إذا قال المولى، كما إذا قال المولى: إذا شككت بين الوجوب والإباحة، إذا شككت بين الوجوب والإباحة فابني على الاستحباب، فابني على الاستحباب. أو إذا دار، أو إذا دار الأمر بين الحرمة والإباحة، بين الحرمة والإباحة، بقول المولى هكذا: فابني على الكراهة مثلا، فابني على الكراهة مثلا. قل أصول أكثر من أربعة ضيفوا عنكم، إلا أن الاستقراء، شان الاستقراء التتبع هذا، إلا أن الاستقراء أثبت انحصار الأصول في الأربعة، إلا أن الاستقراء أثبت انحصار الأصول في الأربعة. هذا الكلام ذكره الأعلام، منهم المقدس سيد الخوئي رحمة الله عليه، هذا الكلام المقدس سيد الخوئي رحمة الله عليه. على كل حال يقول: ثم اعلم أن الحصر في هذه الأصول الأربعة حصر استقرائي، لأنها هي التي وجدوا أنها تجري في جميع أبواب الفقه، هذا اللي بهمنا، تجري في جميع أبواب الفقه، ولذا يمكن فرض أصول أخرى غيرها ولو في أبواب خاصة من الفقه، مثل قاعدة الفراغ والتجاوز، قاعدة الحلية، أصالة الطهارة، أصالة الصحة، قاعدة اليد والسوق، هذا كله يجري في أبواب خاصة. وذكرت لكم كلام المقدس السيد الخوئي رحمة الله عليه. يقول رحمه الله تعالى: ولو في أبواب خاصة من الفقه، وبالفعل هناك جملة من الأصول في الموارد الخاصة يرجع إليها الشك في الحكم، يرجع إليها ماذا؟ الشك في الحكم. عليكم السلام. مثل أصالة الطهارة، أصالة الطهارة الجاري في مورد الشك بالطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية. خلوا بيت الآن، عندنا شيء من التفصيل فيما يرتبط بقاعدات الطهارة من جريانها في الشبهة الحكمية. فالشبهة الحكمية مثلا كان المتعلق حكما كليا، كان المتعلق حكما كليا، وكالشك في طهارة الحيوان المخلوق من نجس العين وطاهرها، كخنزير نزع على شاة فتولد منهما حيوان. نشك نحن في طهارة هذا الحيوان أم نجاسته، فحينئذ نتمسك بأصالة الطهارة لنثبت طهارة الحيوان المتولد منهما. ذكرنا المثال: كان المتعلق حكما كليا كالشك في طهارة الحيوان المخلوق من نجس العين وطاهرها، كخنزير نزع على شاة فتولد منهما حيوان. فنتمسك بأصالة الطهارة لنثبت ماذا؟ طهارة الحيوان المتولد منهما، طهارة الحيوان المتولد منهما. ترى أما إذا كان شبهة موضوعية بيصير مثلا طهارة هذا الحيوان، طهارة ماذا؟ هذا الإناء، هذا الماء المعين، طهارة هذا المائع المعين، وهذا المائع المعين خمر أو خل ونحو ذلك من الموضوعات الخارجية. هذا هو الحال، أن ماذا؟ أن نعلم حكم الخل وهو الحلية، وحكم الخمر وهو الحرمة، نعلم ماذا؟ الحكم الكلي. على كل حال، الطهارة والنجاسة من الأحكام الوضعية الشرعية، هذا نظير أصالة الحل عند الشك في الحرمة، فإن أصالة الحل من الأحكام التكليفية الشرعية، فإذا كل منهما حكم شرعي. طهارة والنجاسة من الأحكام الوضعية الشرعية نظير أصالة الحل عند الشك في الحرمة، فإن أصالة الحل من الأحكام التكليفية الشرعية. هذا والشبهة في الطهارة والنجاسة فيما إذا كان الاشتباه لعدم الدليل والحجة على الطهارة أو النجاسة هي شبهة، هذه الشبهة هي شبهة حكمية ولا مرجع لرفعها إلا الشارع، فبيانهما من وظائف الشارع ولا يعلمهما إلا هو، كما يعبر المقدس سيد الخوئي رحمة الله عليه وغيره. هذا وفي قبال الشبهة الحكمية هناك الشبهة المصداقية يعني الموضوعية، فإن المرجع فيها هو العرف لا الشارع. الشبهة الموضوعية طهارة هذا الماء المعين، هذا المائع المعين، شوف هذا خمر أو خل ونحو ذلك من الموضوعات الخارجية. هذا هو الحال أن نعلم الحكم الكلي، حرمة الخمر، حليات الخل، وهكذا. بعض الأعلام يعني ذكر إشكالا يرتبط بأصالة الطهارة، أصالة الطهارة من جهة جريانها في الشبهات الحكمية. ذكر إشكالا على كون قاعدة الطهارة تجري في الشبهات الحكمية، وكالتالي قال أصلا يعني لا معنى لجريانها في الشبهات الحكمية. بيقول ليش؟ قل مثلا أنا أشك هذا طاهر أو نجس، يقول كما هو المعهود النجاسة، خلينا نشوف النجاسة، ما هذه النجاسة المشكوكة، مرة تكون نجاسة ذاتية وأخرى تكون نجاسة عرضية، سنمثل لكل منهما. قل إذا كيني نجاسة ذاتية يعني هي النجاسة المشكوكة، ها لأجرينا إحنا ماذا؟ قاعدات الطهارة. بيقول النجاسة المشكوكة إن كانت ذاتية مثل البول، الغائط، المني ونحو ذلك، النجاسات ذاتية، الكلب والخنزير. بيقول الشارع المقدس وجدناه أنه قد عدد لنا النجاسات وحصرها، فالنجاسات محصورة بكيت وكيت وكيت وكيت. طيب نحن الآن نشك في طهارة أمر ما أو نجاسة، هذا شو حكم الطهارة أو النجاسة؟ يقول فيما نحن فيه إذا كان النجس المشكوك ذاتيا فيمكن لنا ماذا؟ إثبات الطهارة بالإطلاق المقامي، إثبات الطهارة بالإطلاق المقامي. ليه؟ لأن المولى عز وجل في مقام تعداد النجاسات وحصرها، تقدم معنى الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، فما نحن في إطلاق مقامي. فبيقول في هذه الحالة نحن نتمسك بالإطلاق المقامي، فنثبت الطهارة بماذا؟ بالإطلاق المقامي، والإطلاق المقامي ماذا؟ دليل اجتهادي. فقاعدة الطهارة لا حاجة إليها. طيب خلي نفترض النجاسة المشكوكة كانت عرضية وليست ذاتية، قل نفس الشيء بقى. نفس الشيء إن كانت النجاسة المشكوكة عرضية، مثل كيف عرضية؟ مثل العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، عصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، خو قبل الغليان مش طاهر، بعد الغليان نشك ماذا في نجاسته وطهارته، هي نجاسة ماذا عرضية وليست ذاتية. فالعصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه نشك ماذا في نجاسته. مثال آخر، الماء القليل بملاقاته النجاسة طبعا ولم يتغير بالنجاسة، ما تغير لا لونه لا طعمه لا ريحه بالنجاسة، مجرد ملاقات، هذه النجاسة المشكوكة نجاسة ماذا؟ عرضية. ليش؟ قبل الملاقات قطعا طاهر، بعض عروض الملاقات نشك ماذا في نجاسته. طيب المرجع فيها ماذا يكون؟ أحد يجيب. فإذا كانت النجاسة، إذا كانت النجاسة المشكوكة عرضية، مثل مثال نجاسة العصير العنبي إذا غلى قبل أن يغلي وطاهر، لكن لما غلى ولم يذهب ثلثاه نشك ماذا فيه؟ النجاسة. مثل نجاسة الماء القليل بملاقاته النجس ونحو ذلك، قبل ملاقاته النجس قطعا كان طاهرا، بعد الملاقات شككنا في النجاسة، قل كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قبل، لا حاجة لذلك. ليش؟ لأننا نستصحب الطهارة. من هنا ذكر بعضهم الإشكال على جريان قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية. تكرار سريع، النجاسة المشكوكة طارة تكون نجاسة ذاتية، والشارع المقدس قد عدد النجاسات وحصرها هو عليه، فيمكن لنا ماذا؟ إثبات الطهارة بالإطلاق المقامي، والإطلاق المقامي دليل اجتهادي، فلا حاجة إلى قاعدة الطهارة. وإن كانت النجاسة المشكوكة عرضية، كمثال نجاسة العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، نجاسة الماء القليل بملاقاته النجس ونحوهما، فالمرجع فيها مع عدم الدليل والحجة المرجع ماذا يكون؟ استصحاب الطهارة لا قاعدة الطهارة. على كل حال استلطفت هذا الإشكال فأحببت ماذا؟ أن أعرضه عليكم. يقول المصنف رحمه الله: وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة فلتعدد مجاريها أي مواردها التي تختلف باختلاف حالات الشك، إذ لكل أصل منها حالة من الشك هي مجراه على وجه لا يجري فيها غيره من باقي الأصول، غير أنه مما يجب علمه أن مجاري هذه الأصول لا تعرف كما لا يعرف أن مجرى هذه الحالة هو مجرى هذا الأصل مثلا، إلا من طريق أدلة جريان هذه الأصول واعتبارها، وفي بعضها اختلاف باختلاف الأقوال فيها. وقد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفهرس في مجاريها وجوها مختلفة لا يخلو بعضها من نقد وملاحظات، وأحسنها فيما يبدو ما أفاده شيخنا النائيني أعلى الله مقامه. وخلاصة أن الشك على نحوين: أولا، النحو الأول أن تكون للمشكوك حالة سابقة وقد لاحظها الشارع أي قد اعتبرها، وهذا هو حط سطر تحت وقد لاحظها الشارع للحالة السابقة، وهذا هو مجرى الاستصحاب. ثانيا، النحو الثاني ألا تكون له حالة سابقة، أو كانت يعني كانت له حالة سابقة ولكن لم يلاحظها الشارع، وهذه الحالة لا تخلو من إحدى صور ثلاث: أولا أن يكون التكليف فوق التكليف، أصل التكليف، تابعوا بدقة ما يكتبون إخوان، الصورة الأولى أن يكون التكليف يعني أصل التكليف مجهولا مطلقا. مجهولا مطلقا كيف يعني؟ أي لم يعلم حتى بجنسه، وهذه هي مجرى أصالة البراءة. الصورة الثانية أن يكون التكليف معلوما، يعني أصل التكليف معلوم، الشك وين؟ في المكلف به. هذه الصورة الثانية، أن يكون التكليف معلوما في الجملة، يعني في الجملة إجمالا، يعني أن يكون التكليف يعني أصل التكليف معلوم، الشك في المكلف به، والشك في المكلف به، أن يكون التكليف معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط، مع إمكان الاحتياط كما في مورد أو في موارد دوران الأمر بين القصر والتمام ونحو ذلك مما تقدم، ضيفوا العبارة لا بأس، مع إمكان الاحتياط كما في موارد دوران الأمر بين القصر والتمام. يقول: وهذه مجرى كيف الظهر والجمعة ونحو ذلك يا إخوة مما تقدم. يقول: وهذه مجرى أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، واضح؟ فإذا الصورة الأولى يكون التكليف مجهولا مطلقا، أصل التكليف أي لم يعلم حتى بجنسه، وهذه مجرى أصالة البراءة. الصورة الثانية أن يكون التكليف معلوما في الجملة، يعني أصل التكليف معلوم والشك في المكلف به، أن يكون التكليف معلوما في الجملة إجمالا مع إمكان الاحتياط كما في موارد دوران الأمر بين القصر والتمام أو الجمعة والظهر ونحو ذلك، وهذه مجرى أصالة الاحتياط أو الاشتغال. الصورة الثالثة أن يكون التكليف معلوما كذلك، يعني في الجملة إجمالا، ولا يمكن الاحتياط، عم تكتبوا يا إخوان، أن يكون التكليف معلوما كذلك في الجملة ولا يمكن الاحتياط، كيف لا يمكن الاحتياط؟ كما في موارد دوران الأمر بين المحظورين، أحسن، كما في موارد دوران الأمر بين المحظورين. يقول: وهذه مجرى قاعدة التخيير. وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول، يقول: لابد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا للأذهان، وهي: الأول، أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين: الأول، أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الواقعي كالشك في عدد ركعات الصلاة، فإنه قد يوجب في بعض الحالات تبدل الحكم الواقع إلى الركعات المنفصلة. النحو الثاني، أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري، وهذا النحو هو المقصود بالبحث في المقام، وأما النحو الأول فهو يدخل في مسائل الفقه. ما بيعنينا الذي يعنينا ماذا؟ النحو الثاني، أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري. الأمر الثاني أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلقه أي الشيء المشكوك فيه على نحوين. الأول أن يكون المتعلق موضوعا خارجيا كالشك في طهارة ماء معين أو في أن هذا، شوف ماء معين، شوف الجزئي، ها شوف الجزئي، أو أن أو في أن هذا، التفت لهذا، هذا المائع المعين، هذا هذا مش شيء كلي واضح يا إخوانا. أن يكون المتعلق موضوعا خارجيا كالشك في طهارة ماء معين، معين ماء معين هذا، أو في أن هذا المائع المعين خل أو خمر، وتسمى شبهة حينئذ ماذا؟ موضوعية. ثانيا أن يكون المتعلق حكما كليا كالشك في حرمة التدخين، واضح حرمة، أو أنه التدخين من المفطرات للصوم، أو نجاسة، التفت نجاسة العصير العنبي إذا غلا، لكن قبل ذهاب ثلثي، لأنه بعد ذهاب ثلثي شو الحكم؟ الطهارة. أو نجاسة العصير العنبي إذا غلا قبل ذهاب ثلثي، وتسمى الشبهة حينئذ حكمية. ضيفوا عنكم أيضا يا إخوان هذا ومثال، طبعا هذا إخوان هذا مثال نجاسة العصير العنبي، هذا مثال للشك في النجاسة العرضية لا الذاتية. اكتبوا عنه بالنسبة لنجاسة العصير العنبي، اكتبوا هذا مثال للشك في النجاسة العرضية لا الذاتية. ومثاله أيضا الشك في نجاسة الماء القليل بملاقاته للنجس، ومثاله أيضا الشك في نجاسة الماء القليل بملاقاته للنجس فاصل، ومثاله أيضا عرق الجنب من الحرام، ومثاله أيضا عرق الجنب من الحرام نشك في نجاسته أو طهارته، عرق الجنب من الحرام. التفتوا على النجاسة والطهارة من الأحكام، الأحكام الشرعية الوضعية، واضح يا شبهة حكمية ولا نشك، واضح يا إخوان. فمثاله أيضا عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة ونحوهما، وعرق الإبل الجلالة ونحوهما على نعم أين شك إذا طاهر أو نجس؟ هذا في بحث عند الأعلام، في بحث موجود يعني. يقول رحمه الله تعالى والشبهة الحكمية هي المقصودة بالبحث في هذا المقصد الرابع. وإذا جاء التعرض لحكم الشبهات، الشبهات الموضوعية، في شيء على العبارة إخوان؟ وإذا جاء التعرض لحكم الشبهات الموضوعية فإنما هو استطرادي قد تقتضيه طبيعة البحث، باعتبار أن هذه الأصول في طبيعتها تعم الشبهات الحكمية والموضوعية في جريانها، وإلا فالبحث عن حكم الشك في الشبهة الموضوعية من مسائل الفقه. الثالث أنه قد علم مما تقدم في صدر التنبيه أن الرجوع إلى الأصول العملية إنما يصح بعد الفحص واليأس من الظفر بالأمارة على الحكم الشرعي، يعني بالدليل على الحكم الشرعي، دليل الاجتهادية في مورد الشبهة. ومنه يعلم أنه مع الأمل ووجود المجال للفحص لا وجه لإجراء الأصول والاكتفاء بها في مقام العمل، بل اللازم أن يفحص، يفحص عن الدليل الاجتهادي واضح، حتى ييأس لأن ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة والتعلم، فلا معذر عن التكليف الواقعي لو وقع في مخالفته بالعمل بالأصل، لا سيما مثل أصل البراءة. ثم يقول رحمه الله: الاستصحاب تعريفه فقط هذه الإضافة، إذا تيقن المكلف بحكم، شو يعني بحكم؟ بس هذا فقط، شو يعني بحكم؟ حكم شرعي، أو بموضوع ذي حكم، موضوع ذي حكم، هذا بموضوع ذي حكم، موضوع للحكم الشرعي من حياة وعدالة واجتهاد، من حياة وعدالة واجتهاد، هذا لنفوذ، خلوها بين هلالين اللي عم يكتب، يخلي بين هلالين، لنفوذ الشهادة وجواز التقليد، لنفوذ الشهادة وجواز التقليد مثلا. فبموضوع ذي حكم يعني موضوع للحكم الشرعي من حياة وعدالة واجتهاد، هذا لنفوذ الشهادة وجواز التقليد. ما شاء الله، ضيفوا عندكم وفسق، وفسق وكرية وغيبة ورطوبة وغنى وفقر وحدث وخبث وقدرة وعجز، كل يكتب، الكل يكتب، وغنى وفقر وحدث وخبث وقدرة وعجز وبقاء الشهر بالنسبة لشهر رمضان في أواخره، نشوك ترى أكمل العدة أو لا، هذا يعني يكمل العدة شهر رمضان أم لا، سيكون ناقصا ويدخل شوال، فأيضا هذا من الأمثلة في المقام، هذا موضوع ذي حكم. خو إذا كان أكمل العدة، خو يجب ماذا؟ يجب الصوم، واضح؟ وإذا لا دخل شوال، خو يحرم الصوم، واضح يا إخوان؟ لذلك وغنى وفقر وحدث وخبث وقدرة وعجز، بقاء الشهر شهر رمضان ونحو ذلك. ضيفوا لي عندكم هذه العبارة. هذا واعتبار كون المستصحب حكما أو موضوعا ذا حكم، هذا واعتبار كون المستصحب حكما أو موضوعا ذا حكم. ليش هالاعتبار؟ فلأنه لو لم يكن كذلك، إذا ما كان المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي، هذا واعتبار كون المستصحب حكما أو موضوعا ذا حكم، فلأنه لو لم يكن كذلك فلا معنى للتعبد ببقائه، فلا معنى للتعبد ببقائه إذا لم يكن حكما أو لم يكن ماذا؟ موضوعا ذا حكم. واضح يا إخوان؟ في شيء على العبارة؟ الاستصحاب تعريفه: إذا تيقن المكلف بحكم، حكم شرعي، أو بموضوع ذي حكم، ثم تزلزل يقينه السابق، يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.